الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله
أي جريبة
آخر كتاب السنة البيت 586 أنا أقول حديث معناه مهم.
قال الشيخ رحمه الله والنقل للحديث بالمعنى منع ومالك عنه الجواز قد سمع بعارف بفهم معناه جزم وغالب الظن لدى البعض حتم والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل وبعضهم منع في القصار دون التي تطول بالاضطرار وبالمراد في يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنع وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحو الإدال للمترجم. باب كيفية رواية الصحابي أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع منه سمعت منه ذا أو أخبر شافهني حدثنيه صيرا فقال عن ثم نهي أو أمر إن لم يكن خير الورى قد ذكر كذا من السنة يروى والتحق كنا به إذا بعهده التصق. باب كيفية رواية غيره عن شيخه أي غير الصحابي للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوالد
على النوالد
للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال ذا الإذن احتوى للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال على النوال ذا الإذن احتوى للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال ذا الإذن احتوى واعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي لشفها الوقفة تجيل من عدم وعدم التفصيل فيها منحتم والكتب دون الإذن بالذي سمع إن عرف الخط وإلا يمتنع والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح السند والخلف في إعلامه المجرد والأخذ عن وجادة ممن حضل وفقا وجل الناس يمنع العمل وما به يذكر لفظ الخبر فذاك مسطور بعلم الأثر.
اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحين يتكلم على كيفيات نقل الحديث يقول والنقل للحديث بالمعنى منع يريد أن نقل الحديث بالمعنى منعه مالك هذا اللي نقل عنه المازري ويذكر ابن الحاجب عن مالك أنه كان يشدد النكير في إبدال التاء بالباء والله عكسه كيف تالله وبالله وبالله وهذا محمول على المبالغة وكذلك منع نقل بالمعنى مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وحجة المنع قوله صلى الله عليه وسلم نضى الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الحديث خرجه الترمذي في العلم باب الحث على تبليغ السماع وابن ماجه في المقدمة وأحمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب لما أبدل لفظة النبي بالرسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وبرسولك الذي أرسلته قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول ونبيك الذي أرسلته. هذا الحديث خرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وهو ما يقول عند النوم يأخذ المفزع، خرج البخاري كتاب الدعوات. وقلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خبزت نفسي وليقول لقست نفسي، معنى لقست وخبزت واحد، فهذا يقول يدل على وجوب تحري نفس اللفظ وعدم روايته برواية أخرى، لأنه قال سمع مقالتي فوعاها حفظها فأدها كما سمعها. لكن لما أبدل قال نبيك رسولك الذي أرسلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل نبيك الذي أرسل. وخبزت نفسي معنى هي معناها معنى لقصة، وإن كان لكن فيه اختيار لألفاء، هذا في معنى آخر أنه الشارع حب من الألفاء ما ليس فيه كلمات سيئة، لأنه وإن كانت مؤدية نفس المعنى لكنها ليست بنفس اللفظ وبنفس الواقع. ولذلك ينبغي إذا كانت كلمة سيئة تبدل بسيئة بكلمة مؤدية المعنى. إذن هذا ما احتج به من قال بوجوب التقيد باللفظ، وهذا مروي عن كذلك عن عمر الله بن عمر. وبعض العلماء الحديث كانوا يمنعوا إبدال حدثنا بأخبرنا، إنما يبدلوا حدثنا بأخبرنا، وهذا قول فيه احتياط وفي حفظ الحديث وفيه بعد عن تطرق الخلل. لكن هل هذا هو القول الوحيد؟ لا. ومالك عنه الجواز وقد سمع لعارف بفهم معناه جزم، وغالب الظن لدى البعض حتم، والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل. يقول الإمام مالك، ولكن هل الإمام مالك وحده في هذه المسألة؟ لا، هو ذكر الإمام مالك لأنه الأول أيضا أحكي عنه، والكتاب أساسا بيان أصول مالك. لكن الإمام مالك في قضية مع أبو حنيفة ومع الشافعي ومع أحمد مع جمهور العلماء والمحدثين، هذا جمهور على جواز نقل الحديث بالمعنى. لكن هل هذا مطلق؟ مطلق لا، شرط أن يعود لعارف بمعنى معناه جزم. لازم يكون الشخص تحقق جزما أن هذا هو معنى الحديث، وقال كلمة مطابقة النفس اللي في الحديث. بعضهم قال لازم يكون جزم من هذا هو معنى الحديث، والبعض قال لا يكفي غلبة الظن، وغالب الظن لدى البعض من حد مفهوم. ولازم
يقول كما قال وقع ما يدري بال
ذاك شيء آخر من باب الاحتياط،
ولو لم يأتي بالمعنى.
نعم، يكون يأتي بالمعنى قريب منه ولو لم يأتي باللفظ. نعم، هذا بشرط أيضا أنه يكون اللفظ الله يؤدي به هو موافق لللفظ اللي في الحديث ومستوي معاه في الظهور وفي الخفاء، معناها ما يكون أظهر أخفى من اللفظ اللي في الحديث، يكون واضحة، وحتى ما يكون أظهر منه. ليش؟ قالوا لا، إذا كان أظهر منه لا يقع الترجيح بقوة الوضوح، بيظن النون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويرجح على حديث آخر. ومنه أنه يعود الحديث ما متعبد بلفظه. نعم. هو من يحتج به الحديث الآخر لصحيح يسلم، يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه، رب حامل فقه ليس بفقه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه. فمعناته أنه في اختلاف الفهم، معناه أنه ممكن هذا يقتضي أنه إلى جانب المعنى أنه يعود كافي. إذن شروطه هي أن يعود الناقل للحديث عارف مدلولات الألفاظ وفطن مواقعها، ولا يتمشى عليه التغيرات اللي تغير المعنى عارف. وثانيا أن يعود فاهم الحديث متيقن معناه هو ما فهم. وقالوا له خير تكفيها غالب تظن، هو اللي قال ذهن معناه جزم وغالب ظن لدى البعض انحتم. الثالث استواء اللفظ اللي جاء به هو مع لفظ الحديث في الظهور وفي الخفاء، الظهور واضحة وفي الخفاء أنه أيضا لا يكون ما يكون أخفى من اللنقال، وحتى قالوا لا يكون أظهر منه لئلا يرجح على حديث آخر بنفس المعنى أنه أظهر، وهو في الحقيقة ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأول اللي جابوه اللي هو قول الجمهور، والقول الأول منعه، والقول الثاني اللي هو قول الجمهور جوازه بشرط شخص فاهم المدلولات للفاظ وجزيمة بالمعنى وأداه بلفظ مطابق للفظ اللي مذكور في الظهور أو الخفاء. القول الثاني بعضهم منع في القصار التي تطول للاضطرار. القاضي عبد الوهاب المالكي نقل عنه أنه قال الأحاديث القصار لا يجوز روايتها بالمعنى لأنه ما في داعي لها، ممكن تحفظ دون 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 حرج دون تعب. أما الطوال قد يضطر فيها الرواية فيها بالمعنى دون القصار فيغتفر في ذلك. نعم. وبالمرادف يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنع. يقول هذا إنما هو إبدال جملة بجملة، هي اللي وقع في هذا الخلاف. القول الأول يمر عن مالك بالمنع، والقول الثاني يمر عن مالك والجمهور بالجواز يعرف بشيء معناه جزم، والقول الثالث اللي يمر عن القاضي عبد الوهاب جواز القصار دون غيرها. قال هذا العادي إبدال جملة بجملة، أما إبدال لفظة بمراد فيها هذا يجوز قطعا
بلا خلاف.
هذا اللي قال أولا. كيف الحديث أن أعرابي بال في المسجد فصبوا عليه ذنوبا من ماء، لا قدروا من ماء كافي مع واحد مع واحد، وبعضهم يحكون في المنع. أولا قال لك على أنه لا خلاف فيه، وقال هم قال بعضهم قال لا نفسه أن فيه خلاف مفهوم. يقولوا هذا جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أنه عود ما هو في التعبدات، لفظ الحرام، لفظ التكبير، لفظ السلام. وقال بعضهم اللي انه كيف جوامع الكلم، انه جوامع الكلم منها لا تروى بالمعنى لانه قد لا يقدر على ان ياتي بنفس المعنى، في نعمل بالنيات ولا ضرر ولا ضرر والان حمي الوقيس
حج عرفته.
نعم هذا قول قول عند بعضهم، وهذا هو اللي في محمد مولود في حارم اللسان. روي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أذن قدم من
روي معناها أذن
روي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أذن جوامع الكلم أو المتعبد بها لا تروى معناها. روي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أذن في الغير للداري بمدلولات للفاظ أن يروي بالمعنى معناها في غير التعبدات وغير جوامع الكلم يجوز
في الغير
جوامع الكلم.
روي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أذن تروى لا بلغها في الغير معناها في غير جوامع الكلم والله التعبد في الغير للداري بمدلولات للفاظ أن يروي بالمعنى معناها في غير جوامع الكلم وغير التعبدات كيف اللي قال المصنف للداري بمدلولات للفاظ اللي عارف بمدلولات للفاظ أن يروي بالمعنى أن يروي الحديث بالمعنى، والقال المصنف يعرف منه معناه وجزء
بالغير
للداري بمدلولات للفاظ أن يروي بالمعنى.
مولود نظم وسلس
وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجم. يقول الترجمة تجوز اتفاقا، كيف حديث لا يترجم بالفارسية والله بالإنجليزية هذا جائز لضرورة التبليغ الإفتاء والله التعليم. هذا قالوا إذا كان للإفتاء والتعليم ليس للرواية لأن الرواية يجب أن تكون بلفظ العربي، لكن الإفتاء والتعليم حتى يفهم معنى المقصود جائز لك تقول لهم معنى هو الإبدال للمترجم. نعم. نعم.
رفعها الصريح والسماع من الرسول المشتبه المطاع زم سمعت من هدى وأخبر شافهني حدثني صيرا.
يقول أراد يتكلم عن كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيها أرفع في القطع بأننا رواه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أرفعها الصريح في السماع معناها أرفع كيفيات رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في صريحا في السماع منه لعدم احتمال الواسطة اللي يتوقع من الخلل. ومن الصريح في السماع قلت سمعت منه صلى الله عليه وسلم منه سمعت منه كذا أو أخبرني به أو شافهني أو حدثني به. صيراه صيرا له من 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 المسموع من من من
هاي العبارات كلها كسمعت.
نعم.
صيرا
سمعت وما كان نحوها
أو أخبرني
أو شافهني من 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 ما يقتضي من صيغ السمع المباشر.
قال عنهم
فقال عن جي المرتبة الثانية إلى قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ما هي مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هي مثل حدثني ولا هي مثل أخبرني ولا هي مثل شافهني، لأنه احتمال يكون فعلا متحقق النبي صلى الله عليه وسلم قالها لكنه هو سمعها بواسطة شخص آخر أحد صحابة آخرين والقوي احتمال القوي أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تجيب الدرجة دون درجة ما صرح فيه بالسماع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت منه صلى الله عليه وسلم كذا والله أخبرني بكذا والله شافهني
ما في معنى.
عن ظهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللي سيذكر معناها في الدرجات الأخرى إلى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف جعلها هي وقال في درجة واحدة إلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه تجي بالدرجة الثانية من قوة كونه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يريد فيه احتمال إنه قد يكون سمعها من غيره مفهوم، لكن هو هنا في النوم جعلهم مرتبة واحدة، لكنه في الشرح في شرح نشر البنود جعل رتبة عن جاية بعد رتبة قال مثلا، كأنها درجات ثلاثة، أولا الصريح في السماع كيف سمعت منه أو أخبرني أو شافهني أو حدثني، تجي بعدها رتبة قال اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن احتمالها القوي إنه سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثالثة على ذلك إنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو مقتضى صنيعه هون في النظم إن قالوا عن مرتبة واحدة. وهذا كونه مرتبة واحدة هو اللي كثير من المحدثين والأصوليين، وكونها أيضا في مرتبة دونها قال به جماعة أيضا من المحدثين والأصوليين، وهو هو اللي مال والمؤلف في الشرح. من هي أو أمرا إن لم يكن خير الورى قد ذكر، معناها يأتي في المرتبة الثالثة بناء على ترتيب اللي في النوم، أو المرتبة الرابعة إذا قلنا عن بعد قال إذا قال نهي عن كذا أو أمر بكذا، أو قول الصحابي نهينا أو أمرنا أو نهي عن كذا أو أمر بكذا، هذا يقول له حكم المرفوع، لأن الظاهر أن الآمر هو أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يأتي في مرتبة ثالثة أو رابعة بعد مرتبة السماع المباشر وبعد مرتبة قال وعن، لأنه احتمال أن يكون هناك أحد آخر من خلفاء أو غيرهم هو الذي أمر أو نهى، مفهوم؟ لكن هذا الاحتمال ضعيف، ولذلك جعلوه له حكم المرفوع. هذا إن لم يكن خير الورى قد ذكر، يعني إذا ما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا، أما إذا قال أمرنا أو نهانا فهذا مرفوع يقينا، ما يحتمل.
كذلك اللي عن زمنه قال كنا
بريجي نهى رسول الله عن كذا وأمر. كذا من السنة يروى والتحق كنا به إذا بعهده التصق. كذلك من ما يلحق بالمرفوع يجي في الدرجة اللي بعد هذا إلى قال كيف أمر ونهينا من السنة كذا، من السنة كذا، هذه لأنه الظاهر فيها أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احتمال أنه يقصد سنة الخلفاء والسنة اللي هي الطريقة اللي مشوا عليها، مفهوم؟ فتأتي في المرتبة، ولذلك يقول لها حكم المرفوع عند رأي الجمهور، والبعض يقول لا ليست كالمرفوع لأنه احتمال يكون سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الصحابة وسنة الخلفاء، فإنها تأتي في مرتبة بعد هذه المراتب، مرتبة أمي أو مهية، وفي السماء فرفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثله قلت علي رضي الله عنه من السنة أن لا يقتل حر بعبد، هذا الحديث خرجه البيهقي، قالوا محيط الإسناد، قالوا في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف، لكن مهم المثال، والسنة لا يعترض المثال، قد كفى الفرض والاحتمال. إنه هذا إلى جانب من السنة، قال أحد الصحابة يحمل عيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الجمهور، قول الأكثر، والبعض قال لا احتمل من سنة الصحابة أو سنة الخلفاء. والتحق كنا به كذلك إذا بعهده التصق، معناها من السنة، هذا من له حكم الرفع، هذا زاد هو في المرتبة، في نفس المرتبة الثالثة والرابعة اللي هي أمير أمهية. كذلك التحق بها إذا قال الصحابي كنا في عهده صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، إذا بعهده التصق معناها إذا ألصقه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا يكون له حكم الرفع، لأنه محمول على النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقررهم عليه. كيف يقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل، أخرجه مسلم، مفهوم؟ وقال واحدين لا ليس له حكم الرفع، لأن الحجة في علم النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير عليه، وقد لا يكون عالما به. أما ولكن الآخرين قالوا الغالب أنهم لا يفعلون شيئا في عهده إلا وأبلغوا به. أما إذا قال الصحابي أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقر عليه، ذاك لا خلاف أنه مرفوع اتفاق. أما إذا قال الصحابي، إذا الأحوال لا، إذا قال الصحابي كنا نفعله ولم يذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المرتبة الأولى إذا قال كنا نفعله في عهد وسلم، هذا له حكم الرفع عند صح الجمهور، وقيل ليس له حكم الرفع لأن احتمال أنه يطلع عليه. إذا قال كنا نفعله في عهد وسلم وسمع به وعلم به، ذيك إذا قالها مرفوع اتفاق، ذيك مرفوع اتفاق. الثالثة اللي أضعفهم إذا قال كنا نفعله ولا ذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا بعهده التصر، هذا قال بعضهم انه يلحق بحكم المرفوع الظهور انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل انه لا، لا يلحق بالمرفوع الاحتمال كونه بعد زمنه، كي قلت عائشة رضي الله عنه كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. كذا من السنة، من السنة انها تلحق بحكم المرفوع، لانه اذا قالوا الصحابي السنة انهم يقصدون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم المرفوع يكون في الدرجة الثالثة، وقيل أنه ليس مرفوعا لأنه احتمال يكون يقصد به سنة الخلفاء أو سنة اللي شرع عليه عمل الصحابة، مفهوم؟ كذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بعهده التصق، إذا ألصقه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع عندهم على الأصح، لأنه الأقوى أنه يكون علم به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال وطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف، وقال بعضهم إذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه يكون لا، ليس مرفوعا لأنه احتمال يكون، احتمال يكون لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال كنا نفعل ولم يقل في عهده صلى الله عليه وسلم فهذا الخلاف فيه أقوى. قال بعضهم لا هذا ما هذا لأنه احتمال يكون فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال لا هو ما يحتج إلا ما فعله في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا قال كنا نفعله يحمل على الرفع لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطريقة. وهذا أيضا إشار له علم الحديث السيوطي في الفيتو، قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من الصحابي، إذا قال الصحابي من السنة كذا الصواب يعطى حكم الرفع، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده، أو عن إضافة عراء أو نفعل، ولا قال في عهده على الخلاف فيها إذا قال كنا نفعل ولم يقل في عهده، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عراء أو عن إضافة عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك وإن كان لا يخفى، قال بعضهم يقبل إن كان هذا الأمر لا يخفى، معناها أن الأمور التي تنتشر إذا قال في عهده صلى الله عليه وسلم كنا نفعل كذا فهذا يكون له حكم الرفع، أما إذا كان يخفى قد يخفى فلا يكون له حكم الرفع. وفي تصريحه بعلمه الخلفونوفي إذا صرح الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما فعله ولم ينكره فينتفي الخلف على أنه صار من مرفوع، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل قوله وفعله وتقريره، قوله وفعله وإقراره قسمت السنة من حصاره. ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قدر أو صوابه وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى، محمول علم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كذا كنا نرى في عهده وعن إضافة عراء، إذا قال كنا في عهده صلى الله عليه وسلم، وقيل بعضهم حتى ولو لم يقل في عهده صلى الله عليه وسلم. ذلذها إن كان لا يخفى، قول الثالث إن كان لا يخفى، ما قول بقبول مطلقا وقول بعدهم القبول، إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نوفي،
لا يخفى وفي
تصريحه بعلمه الخلف نوفي بعلم النبي صلى الله عليه وسلم انتفى الخلاف. ونحن كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه، إنه هناك المرفوع
يقرعون بابه
بالظفر فيما قد رأوا صوابه
بالظفر
إنه كانوا يستأذنون بقرع
بالظفر
بقرع الباب بالظفر. ونحن كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه
الشيخ العرض والسماع والاستواء متى على النوار والمحتوى وعمل بما عن الإجازة روي إن صح سنفه بظن قد قوي.
الآن يتكلم عن رواية غير الصحابي عن شيخه، معناها رواية التابعين فمن دونهم السلام. رواية التابعين عن الصحابة، والله رواية من دونهم عن التابعين ومن دونهم طرق الأخذ. للعرض والسماع والإن استوى متى على النوال الإن احتوى، يقول هذه الصيغ الثلاثة الأنواع الثلاثة متساوية عند الإمام مالك، أن هذه الطرق الثلاثة في السماع متساوية عنده، اللي هو السماع من الشيخ والعرض عليه والإجازة. السماع أنك تسمع الشيخ يقرأ فتروي عنه سماعا منه، والعرض أن تقرأ عليه وهو يستمع. والإجازة أجازك بهذا، قال هذا أجازتك بهذا كتابي هذا،
وإن كان يقرأ عليه ويسمعه.
نعم هذا الإجازة، بشرط أن الإجازة تشتمل على المناولة، ولذلك قال لك متى على النوال المحتوى، متى على المناولة احتوى، معناها أخذ كتابه صحيح الترمذي مثلا وقال له هذا أجزتك هذا الكتاب
شرط.
نعم نعم. وأما العرض القراءة على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت، معناها يقرأ عليه فيقول له نعم هذا هو روايتي أو يسكت. نعم بعضهم قال لا، إلى اللي سكت لا تجوز الرواية عنه. أما السماع هو السماع من لفظ الشيخ، مفهوم؟ إذن الإذن هون يقصد به الإجازة، وإذا على النوال ومتى على النوال معناها على المناولة، معناها يناول كتاب ويقول له أجزت لك أن تروي هذا عني. وكون هذه الأنواع الثلاثة اللي هو أن الإجازة مع المناولة مستوية مع العرض والسماع، ومذهب مالك يقول انه لو كان يستمع من 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 الشيخ او عرضه على الشيخ كان يقرا عليه والشيخ يقول له نعم او يسكت على الراي، انها تستوي معها لو ناوله كتابا وقال له اجزت لك هذا الكتاب، مفهوم؟ متى على النوال المحتوى، معناها الإجازة تستوي مع السماع والإذن بشرط أنها تقترن مع المناولة، معناها مناولة الكتاب، يقول له يناول الكتاب يقول له أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب
بعد السماع. بعد السماع
هم ثلاث طرق. الطريق الأول هم ثلاث أنواع، أنه يكون الشيخ يقرأ وأنتم تستمع أو يحدثكم مباشرة من دون كتاب. الثاني أنت تقرأ على الشيخ وهو يستمع ويقول لك نعم وهو يسكت. الثالثة اللي جعل أنها تستوي مع هذا، إذا ناولك كتابا وناولك قال لك أجزت لك هذا الكتاب وناولكه إياه، ناولك إياه وقال لك أجزت لك أن ترويه عني،
ولو لم يسمعهم هو
إيه؟ ولو لم يسمعهم هي الإجازة، الإجازة بالمناولة
جازني مناولته.
هذا هو مذهب الإمام مالك. جمهور العلماء خالفوا، قالوا لا، الإجازة تجيء في مرتبة دنيا عن مرتبة العرض والسماع، أقواها السماع ثم العرض ثم بعد ذلك تأتي الإجازة. ويقولوا على أنه الراوي إلى اللي سمع وحده، يقول إلى سمع وحده من الشيخ أنه كان هو اللي يحدث لوحده ما مع أحد آخر، يقول حدثني أو أخبرني، ولا اللي سمعه معاه غيره يقول حدثنا أو أخبرنا، لإفراد أنه إذا كان استمع لوحده يقول حدثني أو أخبرني، وإذا كان معاه جماعة يقول أحدثنا أو أخبرنا فلان. إلى اللي روى عنه بالعرض أنه كان يعرض عليه يقرأ عليه يقول أخبرنا قراءة عليه، يقول أخبرنا قراءة عليه، ياك يبين أن الإخبار هو ما هو بلفظه هو لكن قراءته هو عليه. إلى اللي كان القارئ شخص آخر غيره هو الراوي يقول أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمعه، مثل هذا اللي كان يحصل لكم، فتقول أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمعه، إذا كنت منك هو القارئ. إذا كانت الرواية بالإجازة تقول أنبأنا، وهي في اصطلاح أنتم تنصرف إلى إجازة والله، أو تقول أخبرنا إجازة، أو أخبرنا تقول إجازة لتبين. وعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي. قلنا له هل يجوز تجوز رواية الحديث بالإجازة؟ قال نعم تجوز رواية الحديث بالإجازة والعمل بها، إلى اللي غلب على ظن المجاز أن هذا الشيء المجاز فيه هو سماع المجيز، معناها غلب على ظن أنه هذا هو سماعه، نثبت عندك بذلك الطريق تفيد العلم والله غلبت الظن، مفهوم؟ وقال واحد إن الحديث لا يجوز العمل ولا الرواية بالإجازة، قال شعبة لو جازت إجازة لبطلت الرحلة في طلب العلم، لأنه يعني قد يمشي لك إجازة من بعيد. يقول واعمل بما عن الإجازة روي، إنه هذا هو الأصح عندهم، إن جائز إنك تعمل بما روي عن الإجازة إن صح سمع، وإن صح سمع المجيز لما أجازك به بظن قوي، معناها وتظن ظنا قويا أنه هو سمعه أو تحقق ذلك. نعم نعم. لشبه الوقفة تجي لمن عدم وعدم التفصيل فيه منحتم. يقول إن الإجازة لأنها كيف مشبه الوقف تصح لمن عدم. يقول أجزت كتابي هذا لمن سيقرأه، والله أجزته لمن سيولده، إن هذه جائزة عندي. أيوة
سهل في حتى.
نعم. وعدم التفصيل فيه منحتي، قالوا وحدهم، ولهذا أنه ما يفصل فيه بين يكانوا المجاز موجود أو غير موجود. قال بعضهم لا، لا تجوز الإجازة لغير موجود مطلقا. بعضهم قال لا، تجوز الإجازة لغير موجود إن ارتبطت بالموجود، كي قالوا أجزتك وأجزت من سيولد لك. هو قال شبه الوقفة تجي لمن عدم، إن الإجازة بما أنه شبه الوقف، الوقف يجوز لك توقف على ناس لم يوجدوا، تقول هذا وقف على من سيوجد من أبناء فلان. يقول كذلك الإجازة ممكن تقول أجزت أبناء فلان اللي مثلا لا يوجد.
الافتراض أنهم لا يقرأ والله.
الافتراض نعم. تجوز من روايته عنك
في حال ما إذا
أنه أنت أقول كتابي هذا أجزته لمن سيوجد، مفهوم؟ والله تقول وعدم التفصيل أنه سواء ربط بموجود أو ربط بغير موجود، سواء قال لمن سيولد أو قال لمن سيولد لفلان هذا الموجود، تفهم؟ وبعضهم قال لا تجوز لغير موجود مطلقا، وبعضهم قال لا تجوز لغير موجود إلا إذا كان مرتبطا بالموجود، أنا أجزت لفلان هذا ولمن سيولد له.
وهل يجوز لغير المجاز أن يرويه؟
إيه هو ذاك يقول لا يقول قائل قال النبي بلا رواية لخوف الكذب، ما زلنا بعد ما انتهينا ندر نرفع المسألة. والكتب دون الإذن بالذي سمع إن عرف الخط وإلا يمتنع، والله والكتب دون الإذن بالذي سمع إن عرف الخط وإلا يمتنع. يقول تجوز الرواية بالإجازة، الكتب هنا عطف قلت الإجازة، معناها يجوز العمل بالكتب دون الإذن بالرواية، معناها يكتب له راوي يكتب الغير أن هذا سمعه، ولا قال له أجزت لك روايته عنه، الأول قال له أجزت لك روايته عنه، هذا الصا فهذه لم يقل له أجزتك أن ترويه عنه. والكتب دون الإذن معناها تجوز رواية الأخذ بالكتابة إلى اللي كتب إليه ولم يأذن له بالرواية عنه، إن عرف الخط، إن عرف خطه معناها يجوز العمل به، ما هو الرواية، يجوز العمل به ولو ودون الإذن بالرواية، كتب إليه بحديث رويت كذا كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان، ولا قال له أجزت لك فيه، فهذا جائز يعمل به،
يرويه
يعمل به، وهذا يجوز العمل به دون الرواية. ومحل جوازه إن عرف الخط، معناها إذا كان يعرف الخط اللي يكتب له به الراوي، والله شهدت عليه بينة، إلا إذا كان لا يعرف الخط ولا قامت عليه بينة لا يجوز العمل ولا الرواية وإلا يمتنع. معناها هو ذكر أولا أنه يجوز له العمل بما روي عن الإجازة إن صح السمع المجيز لما أجازه به بظن قوي أو بيقين، وكذلك قال على أن لو كان كتب إليه دون الإجازة فيجوز له أن يعمل بما كتب إليه دون أن يرويه عنه، لأنه هو لم يأذن له في الرواية عنه. وشرط عمله به إن عرف الخط بمعرفة يصل لخطه أو بشهادة البينة، وإلا إذا لم يعرف خطه ولم تشهد له البينة فلا يجوز تجوز له الرواية به عنه ولا العمل. أيوة. والخلف في إعلامه المجرد وعملا منه صحيح السند. معناته هذا احنا ذاك الكتب دون الإجازة، والأول الإجازة أجزت لك أن تروي عنه هذا، واختلفوا في إعلامه المجرد، معناها اختلفوا في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة، قال لك الشيخ هذا الحديث أو هذا الكتاب من سماعي عن فلان، أخذ هذا الكتاب وقال هذا 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 الحديث من سماعي عن فلان، والله قال هذا الكتاب صحيح البخاري ولا صحيح الترمذي من سماعي عن فلان، ولم يقل لك وهي عني، هل اختلفوا هل تجوز لك روايته عنه أم لا؟ والخلف في إعلامه المجرد أعلمه بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه أنه سمع عن فلان ولم يقل له روي عنه، فهل تجوز له الرواية عنه أم لا؟ والقول بالجواز هو الذي ذهب إليه كثير من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، إنه إذا قال له هذا هذا سماعي إنه يجوز له يرويه عنه ولو لم يقل له رويه عنه. ومن ذهب إليه من المالكية ابن حبيب وصححه عياض، قالوا جماعة كثير من الأصوليين أظن كثير من المحدثين إنه لا، ما دام لم يقل له رويه عنه فلا يرويه عنه. وقالوا هذا مثل الشاهد، إذا سمعت الشاهد شخصا يتحدث بالشيء ولم يقل لك الشهد على شهادتي أو سمعته يؤديها عند الحاكم لا تشهد على شهادتي، هذا معروف الشهادة. الشاهد الشخص في فرق بين الإقرار والشهادة، الإقرار إذا سمعت حد يقول جائز لك تنقل عنه إقراره، لكن إذا سمعت أحد يشهد بشيء ولم يقل لك الشهد على شهادتي ولا سمعته يؤديها عند الحاكم عند القاضي فلا يحل لك تنقلها عنه، لأنه قد لا يكون قد لا يكون يريد نقلها عنه، قد لا يكون حررها كما ينبغي، مفهوم؟ كذلك قالوا إذا قال لك هذه روايتي ولم يقل لك احملها عني ارويها عني لا ترويها عني، وفريق الآخر قالوا لا، ما دام هو قال لك هذا روايته روايته الرواية أصلا مقصود لا 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 لا
للنقل
للنقل، والآخرين قالوا هو قد يكون يقول لك صحيح أنا هذا رويته ولم يقل لك رويه عنه، قد يكون هو عالم في خلل ولذلك لم يأمرك بنقله عنه،
راش جواز نقله
راش جواز نقله وأعملا منه صحيح السند، معناته الخلاف لا في الرواية، معناها إذا حدثك بأن هذا الكتاب روايته هو اللي اختلف هل تجوز لك روايته عنه بدون أن يقول لك روي عني أم لا، أما العمل به جائز لك العمل بما صح وأعمل منه صحيح السند، مفهوم؟ معناها إذا علمك إعلاما مجردا قال لك هذا روايتي عن فلان وجدت أن الرواية متسلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من روي عنه يجوز لك تعمل به، الخلاف لا في روايته عنه، هل يجوز لك أن ترويه عنه لأنه لم يأذن لك في الرواية أم لا؟ قول الأول قال يجوز لك ترويه عنه ولو لم يقل لك رويه عني، لأنه ما قال لك ما دام قال لك السماع وخلاص يجوز لك ترويه عنه، الآخرين قالوا لا حتى يصرح له بإني بروايته عنه، أما العمل به فيجوز لك إذا كان صحيح السند، إذا كان صحيح السند يجوز لك تعمل به، قال لك هذه روايتي وبحثت وإذا هي إذا هو صحيح السند متصل رجال عدود جائز لك ترويه، مفهوم؟ صحيح السند أو صحيح المتن من باب العمل مسألة أخرى، لأنه هو الحديث قد يكون صحيح السند وليس صحيح المتن، معناها فيه شذوذ أو علة، وقد يكون غير صحيح السند لكن صحيح المتن وهو اللي يقول صحيح لغيره، معناها صحة لتعدد الطرق أو حسن لغيره لتعدد الطرق، لكن مهم أنه هنا يريد أن يقول لك أنه الخلف في إعلامه المجردي لو أعلمك أن هذا سماعه ولم يقل لك رويه عني فاختلف هل يجوز لك أن ترويه عنه أم لا، جمع كثير من العلماء والمحدثين قالوا يجوز وبعضهم قال لا يجوز لك أن ترويه عنه، وأما يقول العمل فيجوز لك العمل بما صح منه وأعملا منه صحيح السند، مفهوم؟ نعم. والوفقا وجود الناس يمنع العمل، يقول أما الوجادة فاتفقوا على أنه لا تجوز الرواية به، معناها وجدت حديث مروي في جنب كتاب مكتوب عن فلان عن فلان عن فلان فما تروي عن هذا الشخص، فهذا متفقين على أنك لا يجوز لك أنه تروي عنه لأنه لم تسمع منه ولا أجازك ولا أنا ولا كذا، مفهوم؟ فهذا ممنوع اتفاقا الرواية به. وشلو الناس يمنعوا العمل؟ يقول بعض العلماء المحققين قالوا يجوز العمل بالوجادة إذا تحققت. مثلا وجدت فتوى لعالم أنت تعرفه، تعرف خط، هذا المحققين الأكثر هم قالوا يجوز لك تعمل به أو تفتي بها أو تقول هو أفتى بكذا، مفهوم؟ ودون الرواية خصوصا في الحديث. والبعض قال لا يجوز حتى العمل به، والأخذ عن وجادة ممن حاول وفقا، معناها والأخذ في الرواية عن مجرد الوجادة هذا ممن امتنع وفقا توافق عليه إنه لا يجوز. وجل الناس يمنعوا العمل، هل يجوز العمل بالوجادة إن صح أن هذا خط فلان أم لا يجوز؟ بعض قال يجوز إذا علمت أنه خطه لأنه ما كتبه إلا وهو قائل به. البعض قال لا، هو قد يكون يكتبه بعدين يرجع عنه. وما به يذكر له الخبري وذاك مستر بالمثل. يقول أنا ما تتبعت لكم كيفيات أداء روايات الحديث لأن ذاك معروف في مصطلح الحديث، وهو فات قال فأول الكتاب منتبدا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون. أنا ما أريد أن أنحش كتاب الأصول بالعلوم الأخرى المذكورة في الكتب الأخرى. وما قلت هو اللي صار يحصل الحين من الإجازات أكثر تبرك وقصد بإبقاء معنى السند
سنة.
وإلا هو هذه الكتب اللي هي صارت الثقة بها حاصلة دون 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 الإجازة. ولذلك يقولوا أن الكتاب إذا تواتر نقله عن مؤلفه عرف أن هذا كتاب فلان، كي صحيح البخاري كي الموطأ، معروف أنه رواه مئات من الناس عنه مباشرة، أنه يجوز رواية دون سند، مفهوم؟ الكتب اللي اشتهرت وقوبلت على نسخ صحيحة تجوز روايتها والعمل بها دون السند. ولذلك السند فيها الحين إنما هو صار لأكسريته للتبرك أو المحافظة على وجود السند لا أكثر ولا أقل.
إلا ما
وإلا الحين صار يعتمد عليه يقولوا هذا في البخاري، أنت البخاري ما رويته عن حد، مسلم ما رويته عن حد، الموطأ ما رويته عن حد، لكن اشتهر اشتهار وتواتر تواتر صار يبني عن النقل.
أيوة هنا قوله والأخذ عن وجادة ممن حضر، هذا لا يدخل فيه كتب ما يوجد في البخاري ومسلم والموطأ وكذا، لأن هذه كتب تواترت يعني تخرج عن هذه القاعدة. أيوة لكن هذا يعني تدخل فيه كتب فتاوى المشايخ مثلا،
فتاوى اللي تجدها مكتوب مثلا في جنب كتاب، تجد كتاب الفلان في جنب كتاب، مفهوم؟ وأن هذا كتبه فلان، مفهوم؟ هذا اللي كان هذا الشخص تعرف خطه أو وجدت حد يعرف خطه جائز لك اختلفوا فيه، لكن مشهور من جواز العمل به إذا كان معروف أنه خط.
أنا عن أيضا ما هو أصبح لي موجود في جرائد ومجلات.
لا ضعيف ذاك.
هو اللي مثلاً.
وهو ما هو عمدة.
ما هو عمدة.
إلا أنه في شيء إذا كان مثلاً نقل لك عن كتاب، ممكن ترجع الكتاب هذا.
يخافون من عدم الشهرة مثلاً. يخافون من الأمور اللي ما هي أصولها ما هي معروفة أصلاً.
كتابة
أو الأقوال.
هنا نقل عن القرافي والكتب دون الإذن بالذي سمع إن عرف الخط وإلا يمتنع. قال القرافي ولا يقول سمعته ولا حدثني، ويقول أخبرني، لأن الإعلام والإخبار يصدقان بالرسائل. إيش معنى هذا الكلام؟
إن في فرق بين حدثني وأخبرني. حدثني ومحادثة مباشرة
سمع،
وبينما أخبرني قد يكون أخبرك بالرسالة، هذا من التحفظ للفاظ.
يعني أخبرني هنا ليس بمعنى القراءة التي لا يقصد به معنى القراءة،
إن تدخل فيها إن أخبرني قد يكون أخبرك مباشرة، قد يكون أخبرك بالرسالة، لكن حدثني لا تقال إلا المحادثة المباشرة.
أحيانا يقول في الكتب أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى لعالم بما يحيل المعاني. إيش يقصد المقصود بما يحيل المعاني؟
معناه أنه يكون الشخص ما ينقل بمعنى آخر لا يغير المعنى. إذا كان روا شيء برواية تغير هذا المعنى إلى معنى آخر يكون خطير. هذا يقول فيه معناه جزم، معناه أنه لابد يكون فاهم المعنى، وحتى ما ينقل لنا خبر آخر ويكون هذا الخبر استصرفوا فيه تصرف يؤدي أنه يتغير المعنى على طول، لأنه الرفع والنصب قد يغير المعنى، إدخال حرف واحد قد يغير المعنى، فلازم يكون هو عارف مدلولات الألفاظ العربية. طيب.